بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه السورة كما سبق أيها الإخوة تتحدث عن يوم القيامة، عن الموت وما بعده، الانفطار، انفطار السماء علامة وانشقاقها علامة من علامات يوم القيامة. ويكاد يكون ربع القرآن الكريم يحدثك عن يوم القيامة، ذلك لأن الحياة الدنيا جزء من الحقيقة، والحياة الآخرة جزء من الحقيقة، وفي موقف من مواقف الآخرة يوم القيامة. لذلك كما أنك تحسب حسابا للدنيا، لابد أن يحسب أحدنا حسابا للآخرة. ولا يصح إيمان المؤمن ولا يصح إيمان المؤمنة حتى تكون موقنة ومؤمنة إيمانا يقينيا بأن هناك حساب. والحقيقة إذا راقب أحدنا أن الله سيحاسبه في يوم هو يوم القيامة، تتغير كثير من أفعاله، غير الجيدة تتحول إلى أفعال جيدة، وتقصيرات في الأفعال الجيدة تنقلب إلى إقبال على الأعمال الحسنة. وأنت مهما أردت أن تدخل في مشروع، أو أن تحسب حسابا لأمر، أو أن تعقد زواجا، أو أن تصادق صديقا، أو أن تذهب في رحلة، أدخل ضمن حساباتك حساب الآخرة. وأنكم يا أيها الإخوة، والله يملأ السرور قلوبكم عندما تشاهد أو تشاهدون شبابا يضيفون إلى حساباتهم حساب الآخرة. يعني أحياناً تعقد عليك صفقة بالحسابات الدنيوية مربحة، بس بدك تضيف للحساب الدنيوي تحط زائد حساب الآخرة. ما موقفك في الآخرة من هذه الصفقة؟ إذا كانت تربح في الآخرة معناتها ناجحة، أقبل عليها. إذا ربحت بالآخرة وربحت في الدنيا، بس إذا ربحت بالدنيا بس ما ربحت في الآخرة، إذن ألغي هذه الصفقة. والحقيقة ما يمر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلا وبالفعل يعني الهاتف يرن، وهذا نموذج. يعني شاب يسأل يقول: يا أستاذ، في هناك مشروع تجاري كيت وكيت وكيت، ما حكم الشرع به؟ أنت تفرح لما تشاهد أن شبابنا، أن العاملين في الأسواق التجارية، أن الذين يريدون أن يمضوا باتجاه أعمال في أسرهم يسألون عن حكم الشرع. والله في الأسبوع الذي مضى سألني شاب عن أمر جرى في بيته مع أهل بيته. يعني الحقيقة الأمر شديد جدا، لكن هو أراد أن يسأل، يقول: هل يأذن لي الشرع في أن أطلق زوجتي في مثل هذه المسألة أو لا يأذن؟ أنت تسر لما بتشاهد شاب يضيف إلى رأيه الخاص، يعتمد رأي الشرعي أو حكم الشرعي في المسألة. إذا الشرع يوافق أنا سأمضي، إذا الشرع لا يوافق أنا لا أمضي. والحقيقة إذا نحن مشينا بهذه الطريق مشية جماعية، كلنا نمشي بهذا الاتجاه. اتصل بي قبل الدرس بساعات شاب من الصين يسأل، هو الآن قادم إلى عقد تجاري معين في مفصل من المفاصل، يعني هو قلبه كأنه أشار له بأنه والله لازم أنا أسأل ليقوم هذا يخالف الشرع. اتصل ليسأل، يقول: ما حكم الشرع في هذه المسألة في هذا الفقرة من العقد؟ كويس، أنت عندما تنظر إلى الآخرة فأجبته بما أعلم بأنه جائز، قال لي خلاص معناته أنا سأمضي في العقد. ففي أي مشروع أنت تمضي إليه، في أي خطة أنت تريد أن تخططها، في أي رحلة أنت تريد أن تذهب إليها، اسأل ما هو موقفك بين يدي الله تعالى يوم القيامة. إذا كان الموقف بالآخرة رابح وفي الدنيا رابح أهلا وسهلا، أما الحياة إذا بدك تخسر بالآخرة لا تفعل، لأن هناك يوم فيه انفطار، السماء ستنشق كلها يوم القيامة، ويكاد يكون ربع القرآن يحدثك عن يوم الانفطار. فالله عز وجل يقول في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. القسمة عند الله تعالى بالنسبة للبشر يا أيها الإخوة ثنائية وفقط، هناك أبرار وهناك فجار، لا يوجد صنف ثالث. هناك قوم في الجنة وهناك قوم في النار، لا يوجد صنف ثالث. هذه النتيجة النهائية. نحن البشر عندنا تقسيمات كثيرة، نحن نقسم أحياناً الناس بحسب رتبنا الوظيفية، أحياناً نقسم الناس بحسب أعراق، أحياناً نقسم الناس بحسب ثراء وفقر، أحياناً نقسم الناس بحسب علم وجهل، أحياناً نقسم الناس بحسب عز وذل. لكن رب العالمين كل هذه التقسيمات وإن كانت واقعة في الدنيا لكن عند رب العالمين لا تساوي شيئاً أبداً. في قسم ثنائي، إما أن يكون براً وإما أن يكون فاجراً، نسأل الله السلام. سواء كنت طبيباً أو مهندساً، غنياً أو فقيراً، رجلاً أو امرأة، من الشعوب العربية من الشعوب غير العربية، من العرق الأصفر من العرق الأبيض من العرق الأحمر، عند الله عز وجل كل هذا لا يساوي شيئاً. هناك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقط. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة فقال: أنا فرطكم على الحوض. يا جماعة أنا سابقكم إلى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، قال أنا سابقكم عم جهز الحوض. من ورد أو من ورد شرب، اللي يأتي إلى الحوض سيشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم أوردنا حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. بعرفهم هدوني اسمه محمد واسم أبو محمود، اسمه خالد واسم أبو إبراهيم، اسمه سعيد واسم أبو توفيق، بعرفهم. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. مبلغ غير الملائكة اعترضت بيني وبينهم، فأقول إنهم مني، هدوم من جماعتي، هدوم مسلمين، هدوم متوقع أن يكونوا من الأبرار، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك. لا، ولو اسمه محمد واسم أبو محمود، شوف الموبايل تبعه، شوف علاقاته غير المشروعة، شوف لقاءاته التي لا ترضي الله، شوف سهراته التي لا يوافق عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف موقفها من زوجها، شوف كيف عم تمنع ابنها أن يرى أباه، شوف كيف لما صار الطلاق صارت تتكلم في حقه كلاما زورا وكذبا وبهتانا، شوف كيف حرم بناته من الميراث، شوف كيف وزع الإرث هو وعايش بحياته، وزع على الصبيان وما وزع على البنات، شوف كيف زوجة أبوهم أخذت منهم المال، شوف كيف هن تحايلوا على زوجة أبيهم. قال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. حديث رواه مسلم، شيء خطير أيها الإخوة. الأمر ليس باسمك ولا بلونك ولا بشكلك ولا بأنك من آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو من غير آله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت رسول الله اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. ترى أوعي تقولي أنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر يا أيها الإخوة يعتمد على ماذا تعمل أنت، هل تعمل أعمال برين أو تعمل، نسأل الله السلامة، غير أعمال البر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة فتح مكة: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني الكبر تبع الجاهلية، أنا ابن فلان وأنا عربي وأنا طبيب وأنا من العيلة الفلانية وأنا مش مهندس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. لما هان الله عليه هان هو على الله عز وجل، لما جعل الله آخرا جعله الله آخرا، لما نسي الله نسيه الله، لما ترك أمر الله ترك الله العناية به. والناس رجلان، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فيا أيها الإخوة والأخوات، ما دمنا في هذه الحياة وما دامت النتيجة بالنسبة لنا مرئية، أهل البر في الجنة وأهل الفجور والعياذ بالله تعالى في النار، تعالوا ما استطعنا نقبل على أعمال البر بقدر الإمكان. البر اسم جامع لكل خير، كل عمل فيه خير يزيد صلتك بالله أو تحسن به إلى العباد افعله، لأنه بالآخرة ما بينادوا إنه الدكاترة تفضلوا على الجنة، بجوز بالدنيا في حفل معين يقولوا والله الأطباء تفضلوا لهون، بس بالآخرة ما بيمشي الحال. بالآخرة ما بينادوا أهل الشام تفضلوا معفو عنكم، مو صحيح. بالآخرة بدون ينادوا أهل البر تفضلوا على اليمين، وأهل الفجور تفضلوا على اليسار. لذلك من الآن اجتهد بأعمال البر. والصدق يا أيها الإخوة والأخوات، ترى لا يوجد نفع لنا في هذه الحياة الدنيا ننفع بها الحياة أو تنفعنا بها الحياة إلا عمل البر. فيا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات ويا أيها الرجال ويا أيها النساء، تعالوا نتسابق مع بعضنا البعض في عمل البر. شو هذا أعمال البر؟ أنا الآن سأطلب إليكم وظيفة عملية من كل سورة الانفطار في كتاب هو هذا الذي بين يدي، اسم الكتاب رياض الصالحين. أنا أعتقد بأنه معظم بيوتكم موجود هذا الكتاب، لأنه يقدم أحياناً بالأعراس وأحياناً بالمناسبات وفي بعض مشترى. الكتاب في داخله أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث كلها أحاديث مقبولة صحيحة أو حسنة، كاتبه الإمام النووي. العلماء يكادون كلهم يكونون مجمعون على نفع هذا الكتاب، بقلب الكتاب قريب 1900 حديث. اسم الكتاب كمحتواه رياض الصالحين، يعني الصالحون لهم روضات، لهم هيك أماكن بيرتاحوا فيها، بساتين يرتاحون بها. فهذه أحاديث فيها أخبار أعمال صالحات الصالحون يتسابقون عليها، سهل جدا، وفي معه شرح مفردات للكلمات كهذه الأحاديث التي تقرأون. لو أنك أنت كل يوم قريت لك 10 أحاديث، وهو مقسم كل مجموعة أحاديث بعنوان من عناوين أعمال البر، كل يوم تقرأ لك 10 أحاديث وتشوف لك شو في بقلبهم عمل بر، لأنه كل مجموعة أحاديث تدلك على عمل من أعمال البر، وتشتغل بهالعمل خلال يوم خلال أسبوع خلال شهر. لعل بعضنا أحياناً ينسى بعض أعمال البر، في أعمال جداً بسيطة من أعمال الخير. المهم يا أخي، بس لا تقعد، أرجوك لا تجلس، باستمرار تحرك في أعمال الخير. حبقرأ لكم بعض العناوين الموجودة في هذا الكتاب، طبعاً كل عنوان في تحته بقى أحاديث داخل الكتاب، بس حتى تشوف قديش امتداد عمل البر واسع. مثلاً يقول لك بالفهرس: باب من سن سنة حسنة، يعني عمل عمل خير نافع والناس صاروا يقتدوا فيه. يعني بحفلة عرس ابنه كتب في زيل الكرت: يرجى التبرع بثمن الورود إلى جمعية خيرية. منيح هذا الأمر، يعني عمل خير وصاروا الناس يقتدوا فيه، فبالتالي درجة. باب من سن سنة حسنة. باب الدلالة على الخير. هتلاقي أحاديث داخل هذا الباب، مجموعة أحاديث. أنت وجاي على الدرس دقيت على رفيقك قلت له: شو رأيك نروح سوا على الدرس؟ وعدته قبل بيومين. قال لي أحد الأخوة: عمله قريب من المسجد لكن بيته بعيد. قال لي: ما زال حريصا يعني حريا على زوجته أنه تجي تحضر معه في الدرس، بس عنده ولدين صغار وزوجته ما بتريد تحضر، بس هو يريد أن يسمعها مجالس العلم. قال لي: والله في أيام بطلع من عملي قريب على المسجد، بروح إلى بيتي، بيته بعيد جدا، بياخذ ولدينه الصغار بيحطهم ببيت أهله وبيجي هو وزوجته رد بيحضروا الدرس. باب الدلالة على الخير. هتلاقي حديث. باب في النصيحة، نصيحة المؤمنين. رفيقك يا رجل عم يعصي الله أمامك، وعد فتاة لا تحل له قدامك، ولا ومو بس هيك، قال لك خرج تروح معي، لك سكتت ما تكلمت بشيء أبدا. رفيقتك وعدت إنسان وعدا غير مشروعا وقالت لك معلش تروحي معي لأنه أنا بخاف روح لحالي، كيف لم تنصحيها؟ وين الإسلام؟ وين الإيمان؟ وين الدين؟ وين إن الأبرار لفي نعيم؟ طيب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في ستر عورات المسلمين، هي كل أعمال بر، قضاء حوائج المسلمين، الشفاعة، الإصلاح بين الناس، ملاطفة اليتيم، رعاية الزوج، رعاية الزوجة، بر الآباء، بر الأبناء، النفقة على العيال، حق الجار، صلة الأرحام، إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، توقير العلماء، زيارة أهل الخير، الحب في الله، الصدقات، الزكاة، إكرام الضيف، عيادة المريض، وهكذا. يذكر لك أبواب طويلة عريضة وأحاديث كثيرة في أعمال الخير بتنبهك. يعني مرات بيكون قريبك مريض وانت مالك منتبه، انك لك والله روح زوره، هذا من عمل البر. فإذا سمعت حديثا بأن من عاد مريضا خاض في الرحمة، يلي بيروح بيزور مريض بيمشي بقلب الرحمة، قال: فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. فما بتلاقي حالك غير ركضت لأنك روح تزور لهذا قريبك. في لك صديق أو عامل عندك توفى الله عز وجل والده، ما رحت على العزاء. إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا كان له مثل أجره، تلاقي حالك تسارعت والله خليني روح أكسب هذا الأجر. هذا إن الأبرار لفي نعيم. بالمقابل بيذكر أعمال من أعمال نسأل الله السلام الفجور شان يجتنبه. بيقول مثلا: باب تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الكذب، تحريم الشتم والسب واللعن، تحريم الحسد، تحريم الحقد، تحريم الاحتقار، تحريم الغش، تحريم الخداع، تحريم الظلم، تحريم الهجران. صلى حرداني ببيت أهله شهرين، إجا العيد عيد الأضحى حرداني، هذا محرم بالشريعة الهجران، من أذن لك أن تخرجي من البيت؟ أو هو كمان صلى ما عم يجي على البيت 10 أيام، شبك الحردان من مرتي كمان، بدي ساوي خطبة عن الحرد قلت لكم عم جهزها. بس باب الربا، باب تحريم أكل مال اليتيم، باب الخصومة، وهكذا. يعني يذكرك بأعمال الخير ويذكرك أن تجتنب أعمال الشر. إن الأبرار لفي نعيم. الحقيقة الآن يعني بيعمل في عمل البر يعيش في نعيم الطمأنينة، في نعيم الرضا عن حضرة الله، في نعيم التسليم لقضاء الله تعالى وقدره، في نعيم القرب من حضرة الله، بيشعر أنه قريب من الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة وكلكم جرب والأخوات، يعني أحياناً أنت الله بيجري على إيدك جبر خاطر إنسان، السعادة اللي بتغمرك في داخلك بتخليك هيك عايش لك شي جمعتين ثلاثة وأنت كأنك ستحلق، فضلاً عن طمأنينة هيك قلبك مرتاح جداً. بينما المجرم الفاجر نسأل الله السلامة في جحيم، يعني لو ظاهره أنه هو لا نعم، بس هو الحقيقة في الداخل في خوف شديد يقتله، في شيء من الداخل يمزق فؤاده، في بعد عن الله عز وجل، في قلق، في بؤس، في شقاء. يعني بالضبط بالضبط مثل إذا واحد قالوا له نسأل الله السلامة هو حكموا إعدامه، وهلأ إعدامه بعد 8 ساعات، بس أعطوه سيارة ليموزين قبل 8 ساعات من إعدامه، وقالوا له روح تفتل بهالبلد، وهي طقم جابوا له طقم أفخم طقم به، يعني ماركة لبسوه إياها وأخذوه على مطعم فاخر غدوه وعم بيدور بهالليموزين بقلب هالبلد. يلي بيشوفه يقول لك شو أخي نياله، شو هالجخ، شو الأكابرية، معرفان أنه هو عم يتقطع في كل ثانية، في عنده خوف وقلق وشقاء داخلي لأنه بعد 8 ساعات سيعلم. أهل الفجور في جحيم يعرفون منتهاهم، وإن كان الظاهر أنه والله من نيالهم مبسوطين، بس أنه مو مبسوطين. وإذا أردتم تتيقنوا أنه مو مبسوطين، شوفوا أرقام الانتحار الموجودة في العالم غير المسلم، شوفوا المراجعات للعيادات النفسية في العالم غير المسلم، شوفوا علاقة الأزواج بالزوجات في العالم غير المسلم، شوفوا الانهيارات الاقتصادية في العالم غير المسلم. وين الراحة؟ وين النعيم؟ هم في جحيم. وإن كان الظاهر أنه خلاف كثير مرتاحين الجماعة، شوف النظافة وشوف النظام وشوف الأكابرية، في جحيم يقتلهم، بس هم ينتظرون الساعة التي ينفذ فيهم الحكم، ما لم ينقلبوا إلى قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. جاء في بعض الكتب قال الخليفة سليمان بن عبد الملك قال لرجل من العلماء كنيته أبو حازم، قال يا أبا حازم أين مصيرنا يوم القيامة؟ يوم الدين شو بده يصير فينا؟ وما لنا عند الله؟ قال له يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله تجد ما لك عند الله. شوف بتلاقي اسمك مكتوب بالقرآن الكريم. فقال وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف اسمك هون لما هون. قال الخليفة سليمان فأين إذن هي رحمة الله؟ هلا إذا كان الأبرار في نعيم والفجار في جحيم، لكن رحمة الله أين هي؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. يلي بيحسن الله بيرحمه، بس واحد بيعمل السبعة وزمتها وبعدين الله غفور رحيم، لا يا سيدي الله شديد العقاب، كل واحد لها مكان. قال أين إذن رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. بالدنيا ممكن تستدعيك المحكمة وما تروح، ممكن تبعت وكيلك المحامي تبعك، ممكن يا أخي تطلع برات البلد كيف مغياب، ممكن في له طريقة يعني تهرب من بين يدي المحكمة، هيئة الرقابة والتفتيش بدها اياك، في طريقة انك تفركها يعني بالتقالة دوبارة. بس الله عم بيحكي عن يوم القيامة يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. متى ما نادوا لك الله وكيلك بدك تجي، وإذا كنت قبضاي بتهرب. خطر في شاب قال لواحد من العلماء قال انه انا يعني شايف نفسي عم بتمادى كثير في المعاصي وما عم بطلع منها، شو أعمل؟ قال يا ولدي لا عليك، لا عليك أن تعصي الله كيف شئت، بس إذا هيأت خمسة أمور، في خمس شغلات إذا بتتدبر معك روح ساوي شو ما بدك، دور على شهواتك وأهوائك كيف شئت. قال هات والله منيح هالوصفة يعني من عند الشيخ. قال يا ولدي إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن في أرضه. قال ما بستطيع. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال لكن شو بدي أعمل؟ قال إذا أردت أن تعصيه فعصيه في مكان لا يراك. قال ما بقدر. الشاهد هون قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فادفعه عنك، قل له مالي رايح. قال ما بقدر. قال طيب إذا أردت أن تعصيه وغدا جاءت زبانية النار لأخذك فلا تذهب معهم، قال له ما بقدر كلهم الخمسة ما بقدر. قال إذا كنت لا تقدر إذن خف من الله عز وجل قبل أن يحاسبك. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الآن الله عز وجل يقول لتهويل يوم القيامة، وبالفعل الأمر صعب يا أيها الإخوة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يعني مرات واحد بيقول له لرفيقه، بيقول له شفت لك منظر. شو منظر؟ الله لا يفرجيك. دليل، يعني يريد أن يعظم هذا الأمر. فالله عز وجل يقول لنا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أمك ما بتقدر تنفعك، يوم يفرغ المرء من أخيه وأمه وأبيه. أبوك ما عاد ينفعك، وصاحبته وبنيه، زوجتك ما عاد تنفعك، أولادك يا أولادي الله يرضى عليكم أنا خدمتكم خالص ما في. يوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. شو عملت بدك تلاقي؟ لا ظلم اليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هلا الا اذا اذن الله بشيء من الشفاعات، بس الاصل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. القرار حيقرره واحد هو رب العالمين. ذلك بسورة الفاتحة نحن نقرأ في كل يوم مالك يوم الدين. يوم الدين مالك واحد فيه، هو صاحب القرار في هذا الكون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل البر والتقوى، وأن يبعدنا عن أهل الفجور والسوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.